بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله للشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى. نعم.
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له.
أخواننا الأكارم، سبحان الله، بعض الناس الذين يحبون التجديد في كل شيء يعتبون على بعض الخطباء أن خطبتهم دائما تقليدية. ليه؟ لأنهم يأتون بهذه المقدمة دائما وينسون أن هذه الخطبة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الخطبة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها من المعاني الإيمانية ومن ترسيخ العقائد في قلوب الناس الشيء الكثير. لذلك إخواننا، سبحان الله، بعض المشايخ الآن الكبار خطب عشرات السنين ولم يغير هذه المقدمة أبدا، حتى صارت محفوظة عند المصلين جميعا، وصار يرسخ فيها عقائد الإيمان ومبادئ الإسلام من خلال هذه المقدمة. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
شوفوا إخواننا، هذه الآيات التي يركز الله تبارك وتعالى فيها على التقوى ويذكرنا بهذه المعاني التفصيلية في التقوى.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
هذه الآيات في التقوى التي هي يعني خطبة الحاجة وخطبة الجمعة أيضا تستعمل، لو أن الإنسان حفظ هذه الآيات وخطب شيئا عن معاني هذه الآيات لقدم خطبة نافعة مفيدة جيدة. بس هلكم آية هدور شرحون وفسرون وما شابه ذلك. نعم.
روى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة.
سبحان الله، هذا إيش؟ ملك واحد في الجنة. نعم.
وأكرمهم على الله تعالى من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية.
ثم إلى وجه ربنا تبارك وتعالى.
ثم قرأ: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
والله نحن نستغفر الله عز وجل عندما نقصر في طلب الجنة بهذا النعيم لأجل لذة وشهوة من شهوات الدنيا الفانية. يعني أنا الآن مشان شهوة عاجلة في الدنيا، مشان لذة عاجلة، ضيع على حالي جنة بهذا الشكل وهذه الصفات.
روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات.
سبحان الله، هذه كلمات قالها لابن عباس وهو غلام. وتصوروا إخواننا هذه المبادئ التي يرسخها في عقلي وقلبي غلام، هي بتربي أمه، هي مو بتربي غلام. بعدين إخواننا، هذا الحديث ما ما تلقاه ابن عباس في مدرسة ولا في جامعة ولا تلقاه في المسجد، تلقاه وهو كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبهنا على شيء، أننا يجب علينا أن نعتني بقضية تربية أولادنا في المواضع التي هي ليست معتادة في التربية. يعني رايح أنت وابنك مشوار بالطريق، تحكي أنت وياه موضوع الطريق مو مكان للتعليم، لكنك تستغله للتعليم. طالع نزهة أنت وأولادك بترسخ فيهم المعاني هي. النزهة مو مكان للتعليم، أنت الآن صار موقف أمامك في الطريق أو في مكان ما، مباشرة بتعلق عليه، بترسخ فكرة في عقل ولدك. نعم.
احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله
يا رب،
وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
لذلك يا أيها الغلام خذ بالأسباب واعلم أنه لن يكون إلا ما قدره الله.
جفت الأقلام ورفعت الصحف. روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله
يا رب،
فإن الله يحب أن يسأل.
اللهم إنا نسألك من فضلك.
وأفضل العبادة انتظار الفرج
يا رب، وأسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج لهذه الأمة وألا يطول انتظارنا للفرج.
روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه.
سبحان الله، من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا تركت السؤال من الله فهذا من أسباب غضب الله عليك، لأنه يدل على إيش؟ على استغنائك عن الله، ويدل على اعتمادك على غير الله، ويدل على أن قلبك متوجه إلى غير الله عز وجل. ليش الإنسان بيترك الدعاء؟ ليه؟ الحاصل باله فلان بيعطيني وفلان. إذا أنت استغنيت عن الله وعلقت قلبك بغير الله عز وجل. والأصل أن الإنسان يصرف قلبه عن كل ما سوى الله ويجعل قلبه متعلقا بالله تبارك وتعالى.
روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الديان، أنا الملك.
لا ينبغي إخواننا ننتبه أن هذه النصوص المتشابهة، فقضية الصوت في حق الله تعالى من المتشابه. الصوت إخواننا يجب علينا أن نؤوله على شكل يليق بالله تبارك وتعالى.
لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة. قال: قلنا كيف وإنما نأتي عراة غرلا؟ قال: الحسنات والسيئات.
أسأل الله عز وجل أن يرضي عنا خصومنا يوم القيامة. اللهم إنا سامحنا كل من أساء إلينا، ونسأل الله أن يلهم كل من أسأنا إليه أن يسامحنا.
روى الإمام أحمد والطبراني عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أنبأتكم بأول ما يقول الله تبارك وتعالى للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له، فإن الله تعالى يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟
الله.
فيقولون: نعم يا ربنا.
يا رب.
فيقول: لما؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك
يا رب.
فيقول قد أوجبت لكم عفوي ومغفرتي.
والله يعني نحن الآن إخواننا نحب لقاء الله لكن نستحيي من الله عز وجل، نستحيي من القدوم على الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يجعل قدومنا عليه كقدوم الغائب على أهله، أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه وخير أعمالنا خواتمها، ونسأل الله أن يهيئنا وأن يجعلنا نستعد للقاء الله تبارك وتعالى.
روى ابن النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يحاسب الخلق يوم القيامة يا رسول الله؟
سبحان الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل
هو الذي سيحاسبنا.
فقال الأعرابي نجونا ورب الكعبة.
طالما حسابنا على الله عز وجل نجونا. ليه؟ قال ما جاءنا من الله إلا الخير وما عودنا إلا الكرم. هذا لا يعني إخواننا أن نتساهل، لا، لكن هذا يجعلنا نحسن الظن بالله تبارك وتعالى.
فقال وكيف يا أعرابي؟ فقال إن الكريم إذا قدر عفا.
الله، إن الكريم إذا قدر عفا، والله عز وجل أكرم الأكرمين، فهو أهل العفو وأهل المغفرة. والله تبارك وتعالى إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
روى ابن أبي الدنيا في التوكل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله.
أقوى الناس لا بنفسه بل باعتماده على الله. ساعة لو كنت مريضا ولو كنت ضعيفا ولو كنت كبيرا ولو لم يكن لك عشيرة ولا سلطان فأنت قوي بالله، وأنت غني بالله، وأنت عزيز بالله. ومن أراد أن يكون له عز لا يفنى فلا يستعزن بعز يفنى، وكل ما سوى الله يفنى.
روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
بدي فلان ما يزعل وفلان ما يتضايق وكذا. وطبعا إخواننا هذا الكلام لا إشكال فيه، لكن أحيانا في عنا بعض الإخوة أخلاقه سيئة، فإذا كلمته قلت له يا أخي انتبه، لك أنا ما بيهمني رضا حدا، بدي رضا الله وبس. هذا لا يعني أن تكون سيئ الأخلاق، لا يعني أن تؤذي الناس، لا. إذا كنت حقيقة بدك رضا الله عز وجل بتكون على أخلاق حسنة، بتكون على استقامة في تقوى في دين، تعطي الناس حقوقهم، ثم بعد ذلك إذا سخطوا لاستقامتك لأخلاقك لا إشكال في ذلك. ونحن إخوان أكارم اليوم نطالب أنفسنا في عالم التدين وعالم الالتزام بالانتباه إلى حسن أخلاقنا مع الآخرين وحسن عشرتنا مع الآخرين في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. أما أنا الآن كل ما حدا كلمني عن حسن أخلاق لا، أنا بدي رضا الله، ما بهمني رضا الناس، لا، أنا بهمني رضا الناس طالما أن ذلك مباح، أما أن أرضيهم في المعصية لا. أما إذا شيء إخواننا من حسن المعشر وحسن الكلمة حسن التعامل هذا مطلوب فيما بيننا، فالمدارات مطلوبة فيما بيننا، والكلمة الطيبة مطلوبة والتعامل الطيب مطلوب. ما هو الذي لا نقبله؟ أن نرضي الناس بمعصية الله عز وجل.
ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس.
ما شاء الله.
روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى.
لأنه بدأ بالحمد لله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى.
يعني الآن إخواننا هذا النور الذي أصاب فلانا ولم يصب فلانا بشكل عشوائي هكذا أم كل ذلك بتقدير من الله عز وجل؟ هذه الأحاديث أيها الإخوة ينبغي عندما نسمعها أن نتذوق عظيم قدرة الله عز وجل وعظيم ملك الله تبارك وتعالى، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن هذا لا يجعلنا نقع في الجبر ونفي الاختيار ورفع المسؤولية عن العبد، فإن الله عز وجل يخلق الأشياء بقدرته على وفق إرادته ويريد الأشياء ويخصصها على وفق علمه، وعلم الله عز وجل كاشف غير مؤثر. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.